الحمد لله رب العالمين. فذكر الإمام أحمد رحمه الله فرع داخل أصل الرؤية، فقال: وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران. ذكرنا أن هذه المسألة أن الصحابة لم يتنازعوا ولم يختلفوا في أمر العقيدة، واضح. ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 19/274، وذكرنا كلامه أيضا في المجلد الخامس صفحة 256، وفي درء تعارض العقل المجلد العاشر صفحة 306، وابن القيم في إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 39، وكذا أيضا في المنهج السنة النبوية 2613. ويقول ابن القيم في اجتماع، وقفنا عند قول ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. فقوله هنا نور أن أراه، إذن النبي عليه الصلاة والسلام ينفي أنه رآه. وقد ذكرنا أن هناك رواية على ما سنذكر إن شاء الله، روايات مطلقة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، وهناك رواية مقيدة بأنه رآه بفؤاده. إذن يحمل المطلق على المقيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده. إذن عائشة حينما أنكرت الرؤية أنكرت رؤية البصر، وحينما أثبت ابن عباس الرؤية بأن النبي رأى ربه أثبت رؤية الفؤاد. إذن اتفق هو وعائشة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعين البصر، واضح هذا؟ قال: فسمعت شيخ الإسلام يقول ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: معناه كان ثم نور، أي كان هناك نور، أو حال دون رؤيته نور، فأنا أراه. قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم. صحفه، التصحيف هذا معلوم عند علماء المصطلح، أي تغيير اللفظة إما بحرف وإما بشكل، يسمى تصحيف. يعني مثلا، وهذا يبنى عليه أحكام، أنت عندك مثلا علماء اختلفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، حديث الذي رواه الجماعة، قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إن هذان لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا. أنت قلت يستنزه، هناك رواية: هل يستنزه أم يستبرئ أم يستتر؟ واضح هذا؟ فالصحيح في هذا أنه لا يستنزه، لم يكن يستنزه من بوله، والروايات الأخرى قالوا هي مصحفة دخلها التصحيف. مفهوم هذا الكلام؟ دخلها التصحيف. عندك مثلا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قيل يا رسول الله: أنا توضأ من بئر بضاعة أو أتتوضأ من بئر بضاعة؟ أنا أم أتى؟ أنا توضأ أم أتتوضأ؟ هل بالنون أم بالتاء؟ واضح الكلام هذا؟ النووي قال لك الصحيح أنها أنا توضأ، لأن هذا كان في مقام السؤال وليس أتتوضأ، وأتتوضأ هذه مصحفة، واضح الكلام؟ فالتصحيف خطأ يقع في اللفظ إما شكله وإما حرفا. هذه فيه كتب في علماء المصطلح يصنف كتب في التصحيف فقط، مفهوم؟ فبعضهم صحفها فقال: نور إني أراه، واضح؟ نور إني أرى. حتى لو قلنا بهذا التصحيف أيضا لم يرى ربه فيه نور إني أرى، فالضمير عائد أيضا على النور، واضح؟ قال: على أنها ياء النسب، والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظا ومعنى. وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله رأى ربه وكان قوله أني أراه كالإنكار للرؤية، حاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه، وكل هذا عدول عن موجب الدليل. اسمع، وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد، الرد أي كتابه الشهير بالرد على الجهمية الحارس المحاسبي حينما كان يرد عليه، في كتاب الرد له إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج. يبقى إجماع الصحابة كيف؟ هل ما يعرف الدارمي ابن عباس لما قال نعم رأى ربه؟ نعم يعرف ابن عباس حينما قال رأى ربه، ولكن ابن عباس حينما قال رأى ربه كلام مطلق وقيد ما سيأتي في اللفظة بالفؤاد. إذن اتفق هو وعائشة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعين البصر، لذلك هنا نقل الإجماع، قال إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج. وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك. اسمع كلمة ابن تيمية بقى، بعضهم استثنى ابن عباس يعني إيه؟ لا، ابن عباس يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ رأى ربه. شوف كلمة ابن تيمية بيقول إيه؟ قال ابن القيم وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف على الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال أنه رآه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه، ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس، ويدل على صحة ما قاله شيخنا في معنى حديث أبي ذر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حجابه النور، فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رأيت نورا. يبقى ابن عباس خلافه ليس خلافا على الإيه؟ على الحقيقة. إذن الخلاف هنا خلاف إيه؟ تذكرون ما تعرفنا على خلاف اللفظي؟ اختلاف في اللفظ واتفاق في الدلالة. قال ابن كثير قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، ساق بسنده من مسلم إلى زياد بن حسين عن أبي العلي عن ابن عباس قال ما ابن عباس ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزدة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. وكذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله، وكذا قال صالح السدي وغيرهما إنه رآه بماذا؟ بفؤاده مرتين. وقد خالفه ابن مسعود وغيره، وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة، شوف ابن كثير بيقول إيه، وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد، ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، يعني هذا لفظ غريب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة، يعني لا يصح عن الصحابة أحد أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بالبصر. وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينيه وهو قول أنس والحنس وعكرمة فيه نظر، أي كأن ابن كثير يضاعف الإيه؟ يضاعف هذه الروايات. قلت وقد أزال ابن حجر التعارض الذي بين عائشة وابن عباس في فتح الباري، قال ابن حجر رحمه الله جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة. ما هي المطلقة؟ ما هي المطلقة؟ أنه رأى ربه. ما هي المقيدة؟ أنه رآه بفؤاده. وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها. فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح وصححه الحاكم أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس، قال ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وأخرجه ابن خزيمة. إذن هذا رؤية إيه؟ رؤية مطلقة. وأخرجه ابن خزيمة بلفظ إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة إلى آخر حديث. وساق أيضا بسنده إلى ابن عباس هل رأى محمدا ربه فأرسل إليه النعم. ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزدة أخرى قال رأى ربه بفؤاده مرتين. وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه. وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضا على ابن عباس قال لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه إنما رآه بقلبه. هذا أصرح الإيه؟ هذه أصرح الألفاظ واضح. وهذا يسمى عند الأصوليين نص قاطع الدلالة، أي لا يحتمل إلا معنى واحد. وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب، يبقى اتفق هو عائشة على نفي رؤية البصر. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه، كما يخلق الرؤية بالعين لغيره، والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلا ولو جرت العادة إلى آخره. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا يحل إيه؟ هذا الإشكال، وخاصة لفظة ابن مردويه، لأن ابن عباس قال لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، إنما رآه بقلبه. واضح؟ إذن استفدنا من هذا أمران: أمر الأول أن الصحابة لم يختلفوا في أمر العقيد. الأمر الثاني تفهم كلمة ابن تيمية رحمه الله حينما قال وليس خلاف ابن عباس خلافا على الحقيقة. واضح؟ توضح لك هذه الرواية. الشاطبي في الاعتصام يقول فإن الخلاف في زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية، أي مسائل أمور الأحكام. وقال العلامة حماد الأنصاري رحمه الله قال الصحابة لم يختلفوا في العقيدة أبدا، إنما الخلاف وقع بعده. وسئل العلامة الفوزان هل الصحابة اختلفوا في العقيدة أم كانوا على عقيدة واحدة في جميع جزئياتها؟ قال لا نعلم شيئا من ذلك، ما علمنا أنهم اختلفوا في شيء من أمور العقيدة، وإنما يحصل اختلاف في أمور الفقه وأمور الاستنباط والاجتهاد، أما العقيدة فهي توقفية. ما هي محل الاجتهاد؟ ما يقال فيها إلا ما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة رسوله، ما هي محل الاجتهاد؟ لم يخالف فيها إلا أهل الضلال، أما أهل الحق فإنهم لم يختلفوا. وقال الشيخ عبد المحسن العباد، يعني انظر شوف المنظومة واحدة من أول، شوف ابن تيمية رحمه الله ابن القيم منظومة واحدة، الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. الشيخ عبد المحسن حفظه الله هل يجوز أن يقال إن الصحابة اختلفوا في أمر من أمور العقيدة؟ فأجاب وجد الاختلاف بين الصحابة في الفروع، أي المسائل العملية أي الفقهية، ولم يوجد اختلاف في الأصول البتة، وإلا ما هو الفرق بين أهل السنة وأهل البدع؟ وأين قول النبي عليه الصلاة والسلام إذن ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ فإذا كان هناك اختلاف في العقيدة. وسئل العلامة اللحيدان في محاضرة صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة السؤال أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هنالك من يقرر ويقول إن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة، فما حكم ذلك؟ أفتون مأجورين. الشيخ بيقول استغفر الله. لا، الشيخ لو جاء عندنا هيستغفر كتير، مش هيبطل استغفار. الشيخ لو جاء عندنا أنا في مصر مش هيبطل استغفار، استغفر الله عشان مسألة إيه؟ الصحابة اختلفوا في العقيدة. الشيخ لو جاء عندنا أنا مش هيبطل استغفار ولا توبة، نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ بيقول استغفر الله، هذا لا يقوله إلا مبتدع ضال، فليفضح ليتوقى الناس شره. الشيخ بيقول إيه؟ فليفضح ليتوقى الناس شره. وسئل الشيخ العلامة أحمد النجم رحمه الله مفتي جنوب المملكة رحمة الله عليه في الفتاوى الجلية في المجلد الثاني صفحة 104، ما قولكم في من يقول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ ثم الشيخ أحمد النجم ما بيقول إيه؟ يقول مقصد هذا القائل المفتري أن يمهد للاختلافات الحزبية. شوفوا بيقول إيه؟ يقول شكله كده مقصده وعايز إيه؟ مهد للخلافات، يعني ما تقولش جماعة التبليغ مبتدعة، ولا بتوع التبليغ يقول عليكم انتوا كذا، ولا تقول الخوارج كذا، ولا تقول ده. هو عايز يمهد لإيه؟ إن الدنيا كلها حلوة وكلهم كويسين وما في حاجة خالص. مفهوم هذا الكلام؟ وأما الحديث بقى ستفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في النار و72 في الجنة. مفهوم؟ المقصد كده بقى،
نسأل الله السلامة والعافية. طالما الصحابة اختلفوا خلاص. بيقول مقصد هذا القائل المفتري أن يمهد للاختلافات الحزبية. طبعا لو في واحد أحمق من الجهلة أمثال هؤلاء يقول لك هل شققت عن قلبه يا شيخ؟ هل شققت عن قلبه؟ الله المستعان. لا ما شق عن قلبه، ولكن الظاهر وجوارحه هي التي إيه؟ هي التي أظهرت وأفصحت عما في قلبه. انظر لقوله تعالى في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا رأيتم الذين يتبعون، إذا رأيتم هذا ظاهر أم باطن؟ هذا ظاهر. فأولئك الذين سمى الله، ماذا سماهم الله؟ في قلوبهم زيغ. قال مقصد هذا القائل المفتري أن يمهد للاختلافات الحزبية، وأثبت على نفسه أنه حزبي، ولم ينصف الحزبيين بل أضاف إلى إفكهم إفكا آخر. وبالله التوفيق. وفي فتاوى اللجنة الدائمة، هل يجوز القول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة مثل رؤية النبي لربه في ليلة المعراج، وهل الموت يسمعون إلى آخره؟ قال الحمد لله ليس فيها اختلاف، العقيدة الإسلامية ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة، لأنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب، ما دل عليه الكتاب والسنة إلى آخره. واضح هذا الكلام؟ إذن من يقول بأن الصحابة اختلفوا، هذا شخص مفتري، يفتري على الله عز وجل. محمد حسان عمل لها خطب ومحاضرات أن الصحابة اختلفوا في العقيدة. نسأل الله السلامة والعافية. ايه حسان، حتى الانبياء اختلفوا؟ اعلم يا ابا بكر ان الرجل اذا سقط فليس لسقوطه حد. قال تعالى كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إذا سقط المرء ولم يرجع فليس لسقوطه حد، فهو لا يزال في سقوط، من سقوط إلى سقوط، لا يرتقي أبدا. لذلك الأوزاعي قال إذا أراد الله قطع بدعة أظهرها، وإذا أراد الله قطع مبتدع فشى ذكره. فلما فشت الإخوان وانتشرت وظنوا أن كل الأمور بأيديهم قطعهم الله. واضح؟ كلما خرج لهم قرن قطع. واضح؟ إن شانئك هو الأبتر، ولكن محتاج إلى صبر ويقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أنت رأيت يعقوب وحسان والحويني و كانوا نجوما عند كثير من الناس، أين هم الآن؟ ذهبوا وتلاشوا. أين عبد المقصود فقيه مصر؟ ذهب وتلاشى، وسيتلاشى رسلان إن لم يتوب إلى الله، وزهران وعادل السيد وأهل البدع إن لم يتوبوا إلى الله. هذا قضاء الله عز وجل وقدره، وهذا ما وعد به سبحانه. وإن جندنا لهم الغالبون. إن شانئك هو الأبتر. الأبتر أي المقطوع ذكر، وإن ذكر فيذكر باللعائن. واضح؟ فستذكرون ما أقول لكم. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصل آخر، وهو أصل في غاية الأهمية. في عندك كتاب اسمه توضيح أصول الفقه، في عندنا طيب. قال الإمام أحمد رحمه الله والحديث عندنا، كلمة عندنا يعني عندنا معاشر أهل السنة والجماعة، والحديث عندنا على ظاهره
كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا، كما ذكرنا في مسألة المناظرة فلا نكرر فيها. الحديث عندنا على ظاهره، هذه عليه الإجماعات، لذلك لا يسمى أهل الظاهر بأهل الظاهر لأنهم يأخذون بظاهر النص، لا يقول هذا أحد أبدا، إنما أهل الظاهر سموا بأهل الظاهر لأشياء أخرى ليست لمعنى، لأنهم يأخذون بظاهر النص. قد سمعت أشياخا يقول هذا الكلام، أنه أهل الظاهر لأنهم يأخذون بظاهر النص. طبعا بنأخذ بباطن النص، يعني صوفية نحن؟ هذا جهل عياذا بالله. وإنما أبو محمد بن حازم والظاهرية وداود الظاهري إنما لا يأخذون بأشياء سموا بها أهل الظاهر، فلا يأخذون بالقياس ولا يأخذون بمفهوم الموافقة. نعم، قياس عموما مطلقا، قياس العلة، أي قياس ينكرونه مطلقا، وينكرون مفهوم الموافقة، فحوى الخطاب أو بما يسمى بقياس الأولى، كلها أسماء واحدة، واضح؟ وينكرون مفهوم المخالفة، مفهوم، فمفهوم الشرط، مفهوم الصفة، كل هذه الأمور الظاهرية وابن حزم ينكرها تماما مطلقا، واضح هذا؟ لذلك الشوكاني بيؤيد هذا المذهب، لكن يثبت العلة المنصوصة ويثبت مفهوم الموافقة، واضح؟ يثبت مفهوم الموافقة ويثبت العلة المنصوصة. فسموا بذلك أهل الظاهر، أي لا ينظرون لهذه الأحكام. يعني مثلا ابن حزم يجي يقول إيه؟ ولا يضربن بأرجلهن ها ليعلم ما يخفين من زينتهن. فيجي يقول أهل السنة مثلا هذا دليل على تغطية، وجوب تغطية الوجه. طب فين يا كريم بأن في الآية يجب تغطية الوجه؟ ده الآية بتقول ولا يضربن بأرجلهن، فإذا كانت القدم التي ليس فيها محل فتنة كالوجه تنهى المرأة أن تضرب برجليها على الأرض وهي ماضية حتى لا يلتفت إليها أحد، فالوجه من باب أولى، هذا يسمى بمفهوم الموافقة، واضح؟ وهو أن يكون يا حسن بعرفه إيه؟ ذكرناه في أصول الفقه، صح يا أبو بكر؟ ذكرناه في الدورة الماضية. أبو بكر فاكر، تبارك الله، قول يا أبو بكر.
مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا للمطلوب.
أحسنت، أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به، صحيح. المخالفة يا أبو بكر؟
يكون المسكوت عنه مخالف المنطوق.
أحسنت، أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به، ده مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة هذا هو، ويسميه الأصوليين، بعض الأصوليين لا قياس الأولى، ويسميه بعض الأصوليين فحوى الخطاب، كل هذه معاني ترد لشيء واحد فقط، ألا هو قياس الأولى، فحوى الخطاب، الحكمة من النص. فإذا أمرت المرأة بتغطية، إذا أمرت المرأة ألا تضرب برجليها فمن باب أولى أن تغطي الوجه، واضح هذا الكلام؟ ابن حزم قال لك لا، قف عن النص، ولا يضربن برجلهن في الرجل فقط، الآية لم تذكر الوجه. طب ما هو من فحوى الخطاب، يعني من الحكمة، حكمة الشرع تأبى أن تغطى أن ألا يضرب رجل المرأة وتؤمر بكشف الوجه، واضح؟ ابن حزم هنا تحجر في المسألة دي، صراحة صعب جدا في هذه المسألة، أخطأ ابن حزم خطأ بالغ في هذه المسألة بعينها، مسألة مفهوم الموافقة، واضح هذا؟ أنكر عليه فحول الأئمة في هذه المسألة. خد بالك الشيخ الألباني رحمه الله راح مع ابن حزم في المسألة دي هنا في الاستدلال ليس في الأصل. في الأصل الشيخ الألباني بيقول بمفهوم موافقة، لكن في الاستدلال، في الاستدلال ذهب مع ابن حزم في الايه؟ في الاستدلال بهذه الآية على أنه ما ينبغي فيها تغطية الوجه، ليس فيها حكم على تغطية الوجه. طيب كيف الله عز وجل يقول ولا تكن لهما أف ولا تنهرهما؟ طب نضربهم يعني؟ أنا مش أقول لهم أف، هنزل عليهم مثلا بالعصي وما قلت لهم أف، هل يصح هذا؟ لا، بمفهوم الموافقة من باب أولى لا يضربوا لا يسبوا. واضح هذا الكلام؟ هذا يسمى بمفهوم الموافقة. فابن حزم أنكر هذه المسائل فسموا بذلك أهل إيه؟ أهل الظاهر، أي لا ينظرون لمفهوم المخالفة. واضح؟ لا ينظرون لمفهوم الموافقة، لا ينظرون لقياس العلة. مفهوم هذا؟ مع أن ابن حزم يقول بالعلة المنصوصة، لا يقول بالعلة المستنبطة، وأنا معاه في دي، والشوكاني معانا في دي. واضح؟ الشوكاني مع ابن حزم في المسألة دي على أنه يصح العلة المنصوصة، العلة المستنبطة لا، هذه لها مجال آخر. لكن لهذه الأشياء سموا بإيه؟ بأهل الظاهر. ليس ما سموا بأهل الظاهر لأنهم يأخذون بظاهر النص، لا، ده واجب عليك أن تأخذ بظاهر النص. لذلك شوف الإمام أحمد وضعها في الاعتقاد، والحديث عندنا على ظاهره، ما تصرفني عن ظاهر الحديث إلا بإيه؟ إلا بنص مثل، وإلا هتكون محرف. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين على المفتي ألا يتأول النصوص تأويلا فاسدا، إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه. النحلة الفرقة والحزب والجماعة تسمى بالنحل. لذلك ابن القيم ابن تيمية رحمه الله ابن حزم كتب كتاب الفصل بين أهل بين الملل والنحل لموافقة نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه. وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام قديما وحديثا، أدي إجماعه. واضح؟ على أنه وجب عليك أن تأخذ به بظاهر النص، الأصل الظاهر. اثنين، قال ابن المنذر في الأوسط، كتاب الأوسط من أعظم كتب الإسلام، بل لا يضاهيه كتاب في الفقه كتب، كتاب الأوسط لابن المنذر لسه مطبوع قريب، ده كتاب يعني ابن حزم اللي ما بيعجبوش العجب قال من لم يقرأ الأوسط لصاحبنا ابن المنذر فلم تشم أنفه الفقه. شوف بقى كلمة خرجت من ايه، ما بيعجبوش حد خالص، عمره ما أثنى على حد أبدا إلا اتنين، ابن المنذر وابن عبد البر. ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد، كتاب التمهيد ده لابن عبد البر. ابن عبد البر ده حاجه كده يعني ايه، حاجه كده عاليه قوي. في ناس كده وانت بتقرا بيجي لك نشوه كده وانشراح وانت بتيجي تقرا في الكتب معاهم، منهم ابن عبد البر ده. واضح؟ ما بيسليش على حد. شوف اثنى على كتاب الاوسط لابن المنذر، اعظم كتاب كتب في الفقه، جيب لك المساله الصحابه فيها، الأدلة من الكتاب والسنة، قول الصحابة فيها، قول الأئمة فيها، ويرجح المسألة فيها خمس أقوال ستة أقوال والرجح فيها كذا، ويرد على المخالفين. أضف لذلك أنه هو إمام مجتهد، يعني قيل أنه شافعي، وبعض الشافعية بيحاولوا ينسبوا ليهم، فعرف يعني الأئمة أو المذاهب بيحبوا ينسبوا إيه؟ الأئمة المشهورين ليهم، يعني ده صاحبنا ابن المنذر، مع أنه إمام مجتهد مطلق لا يتقيد بمذهب أبدا، وأكره ما عنده يكره المذهب الأحناف، ينزل في مذهب الأحناف هكذا. ليه؟ لأنهم أبعد الناس إلى عن الدليل وأقرب الناس إلى الرأي. كتابه كتاب عظيم جدا، إلا أن في بعض الأمور زي مثلا بعض المسائل في البيوع كده، الامر الكتاب الجهاد هذه غير موجوده، هذه غير موجوده. قال ابن المنذر في الاوسط: لا يجوز الخروج عن ظاهر الحديث الى باطنه، ولا عن عمومه الى خصوصه، الا بكتاب او سنه او اجماع. واضح؟ يبقى لا يجوز الخروج عن ظاهر الايه، هذا ما نحتاجه، عن ظاهر الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: والاصل في الدلالات ان ناخذ بالظاهر الا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره. قلت: واطال ابو محمد بن حزم النفس في الاحكام. فقال رحمه الله: انا سالخص لك ما قاله ابن حزم. قال: فصل في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها. قال: والقول الصحيح ها هنا هو أن الروافض إنما ضلت بتركها الظاهر واتباعها ما اتبع بكر ونظراؤه من التقليد والقول بالهوى بغير علم ولا هدى من الله ولا سلطان ولا برهان. فقال الروافض: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إلى آخره. قالوا: ليس هذا على ظاهره، ولم يرد الله تعالى بقرة قط، إنما هي عائشة قبحهم الله. قال ابن حزم: ولعن من عقها، رضي الله عنها، ولعن من عقها. وقالوا: الجبت والطاغوت ليس على ظاهرهما، إنما هما أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، ولعن من سبهما، لعنة الله عليه. وقالوا: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. لاحظ كل هذا يصرفون الكلام عن ايه؟ عن ظاهره. قالوا: ليس هذا على ظاهره، انما السماء محمد والجبال اصحابه. وقالوا: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون، ليس هذا على ظاهره، انما النحل بنو هاشم. والذي يخرج من بطونها هو العلم. علم ايه لا يخرج من النحل؟ مش عارف بدا علم مجانين. وسلك بكر ونظراؤه طريقهم فقالوا: وثيابك فطهر، ليس الثياب على ظاهر الكلام انما هو القلب. قال ابو محمد: فان قالوا باي شيء تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهره؟ قيل لهم: وبالله تعالى التوفيق، نعرف ذلك بظاهر اخر مخبر بذلك، أو بإجماع متيقن منقول، أو عن رسول الله، وعلى أنه مصروف عن ظاهره فقط. نفس كلام مين؟ ها؟ نفس كلام؟ أحسنت، ابن المنذر. واضح؟ لا بد من نص، من كتاب أو سنة أو إجماع. قال: أولا، قد أكذب الله تعالى، أي كذب الله تعالى هذه الفرقة الضالة بقوله: زاما لقوم يحرفون الكلم عن مواضعه. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل. واضح؟ كما قال عبد الله بن مبارك وسفيان الثوري، قيل لهم: لما يحب المبتدع بدعته؟ قال: أشرب المبتدع حب البدعة كما أشرب هؤلاء حب العجل. كل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قال: وجه الدلالة لا بيان أجل من هذه الآية في أنه لا يحل صرف كلمة عن موضعها في اللغة، ولا تحريفها عن موضعها في اللسان، وأن من فعل ذلك فاسق مذموم عاصي بعد أن يسمع ما قاله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل، من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وجه الدلالة: فصح أن الوحي كله من يترك ظاهره فقد أعرض عنه وأقبل على تأويل ليس عليه دليل. ثالثا، قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هذا ظاهره، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال: وكل من صرف لفظا عن مفهومه في اللغة فقد حرفه. رابعا وقد أنكر الله تعالى ذلك في كلام الناس بينهم فقال تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. قال وليس التبديل شيئا غير صرف الكلام عن موضعه ورتبته إلى غيرها بلا دليل من نص أو إجماع متيقن. خامسا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال والاعتداء هو تجاوز الواجب ومن أزاح اللفظ عن موضعه في اللغة التي بها خطبنا بغير أمر من الله تعالى أو رسوله فعداه إلى معنى آخر فقد اعتدى. سادسا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين فأمره باتباع الوحي النازل وهو المسموع الظاهر فقط. وذكر أيضا من الأدلة ما يوافق ما ذكرناه وفيما ذكرناه الكفاية على أنه الإجماع على أنه وجب الأخذ بإيه؟ بظاهر النص. أسوق لك بعض القواعد في مسألة الأخذ بظاهر النص. في كتاب توضيح أصول الفقه وهو كتاب ماتع جدا على منهج أهل الحديث تصنيف زكريا بن غلام قادر الباكستاني وإن وفق الله عز وجل ممكن إن شاء الله يعني نأخذه في دورة ثلاثة أيام إن شاء الله عز وجل. ذكر في القاعدة الخامسة قال يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله. وعدم تأويله هنا يعني عدم تحريف النص اللفظ. وذكر كلام الخطيب قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ويجب أن يحمل حديث رسول الله على عمومه وظاهره. طبعا بعد هذا الكلام الذي سقته لك ينبغي أن ينسف من ذهنك أن أهل الظاهر سموا أهل الظاهر لأنهم يأخذون بظاهر النص، هذا لا يقوله أحد أبدا يفهم ألف به علم أصول. قال ويجب أن يحمل حديث رسول الله على عمومه وظاهره إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك فيعدل إلى ما دل الدليل عليه. قال الشافعي لو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منه منها حجة على أحد ذهب إلى معنى. يعني يريد الشافعي يقول إيه؟ لو صرنا وقلنا بأن الأحاديث نصرفها عن ظاهرها إذن سيفترق كل الناس في معنى الحديث لأن الحديث معناه كذا والثاني يصرف عن ظاهره لمعنى آخر هو يريده والثالث يصرف عن ظاهره لمعنى آخر هو يريده إذن تفرقت الشريعة بين الإيه؟ بين الناس. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى وعمت البدع والأهواء إنما تنشأ عن هذين الأصلين، أما الأول فتشبه التأويل الفاسد أو القياس الفاسد إما حديث بلغه عن الرسول لا يكون صحيحا أو أثر عن غير الرسول قلده فيه ولم يكن ذلك القائل مصيبا أو تأويل تأوله من آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام المؤلف على ظاهره الذي هو ظاهره وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. الشوكاني أيضا ذكر هذا في كتاب أدب الطلب، أدب الطلب كتاب رائع جدا. وذكر أيضا هذا الشنقيط رحمه الله قال التحقيق الذي لا شك فيه وهو الذي عليه أصحاب رسول الله وعامة المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. الألباني في السلسلة الصحيحة قال فإن العلماء كثيرا ما يضطرون لترك ما دل عليه ظاهر النص لمخالفته لنص آخر وهو في دلالته نص قاطع مثل ترك مفهوم النص لمنطوق آخر إلى آخره. يبقى بيقول لك إيه؟ يضطر كثير من أهل العلم أن يذهبوا من نص إلى نص إلى نص آخر، لكن ليس لا يصرفون ظاهر النص بإيه؟ بأهوائهم. طيب القاعدة الثانية، لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء، يعني لا يقال بأن الجمهور يخالفون هذا الحديث، لا لا يقال هذا، إذ أنه أين في كتاب الله وفي سنة رسوله أن الجمهور حج على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الكتاب والسنة حج على الجميع، واضح؟ إذن لا يصرف ظاهر النص أيضا بقول إيه؟ بقول أكثر أهل العلم. قال محمد صديق خان: اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة، قول الأكثر ليس بحجة. أيضا قال في القاعدة التاسعة: يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحدا عمل به، يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحدا عمل به. ليه؟ للقاعدة أن الحديث حجة بنفسه، واضح هذا؟ قال الشافعي: ساق بسنده إلى عمر رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي الذي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي الذي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست. قال الشافعي: لما كان معروفا والله أعلم عندنا أن النبي قضى في اليد بخمس، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع، نزلها منازلها، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف. فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حازم فيه أن رسول الله قال: وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، صاروا إليه، وفي الحديث دلالتان: أحدهما قبول الخبر، والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبله. يبقى هذا كلام من؟ الشافعي. أولا قبول الخبر، ثانيا وجوب العمل بالإيه؟ وجوب العمل بالخبر وإن لم يعمل به أحد، لأنه لا يقال في وجود الحديث الظاهر، لا يقال من سلفك في هذا، واضح؟ لا يقال من سلفك لما؟ لأن الحديث حجة في نفسه، حجة بذاته. لذلك عبد الله بن عمر لما قيل له إنني أراك، قال له أحد السلف: إنني أراك تفعل شيء لم يفعله أحد، لم أرى أحد من أصحاب رسول الله يعمله، في حينما كان يمسح الركنين، هذا الحديث صحيح مسلم. قال: إن رسول الله كان يمسح الركنين، ولولا أني رأيت رسول الله يفعله ما فعلت. يبقى عايز يقول له إيه؟ لم أرى أحد يفعل هذا، من سلفك في هذا؟ فبين له أن الرسول فعل هذا وأنا رأيته، إن لم يفعله أحد ولكني رأيته فأنا سأفعله، واضح هذا الكلام؟ ودلالة على أنه لو مضى عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله، ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره. لأنك لو قلت مثلا: من سلفك في هذا؟ طيب إذن نوقف الحديث ولا نعمل به حتى نجد إيه؟ من يعمل به. فلما تجد من يعمل به إذن نعمل بالحديث. إذن أنت جعلت الحديث تابع لإيه؟ تابع لعمل الناس، تابع لعمل، تابع لعمل الناس، واضح هذا الكلام؟ قال ابن حزم في الإحكام: فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما، إلى قول ما، ولم يعرف أن أحدا قبله قال بذلك القول، ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان، ومن خالفه فقد خالف الحق، ومن خالف الحق فقد عصى الله. ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به، بل أنكر على من قاله، إذ يقول عز وجل حكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الأخرى، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. إذن ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني من سبق يا محمد بهذا؟ ومن خالف هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء بعدهم، لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة من الاعتقاد والفتية فكلها محصورة مضبوط معروف عند أهل النقل من الثقات إلى آخره. وقال ابن القيم رحمه الله: إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله موثوق بما فيه فهل له أن يفتي بما يجده؟ فذكر كلام الطائفتين، وأنا ذكرت هذا في الوجازة في من حصر الدعوة إلى الله في الإجازة. فبين ابن القيم رحمه الله تعالى على أن من كان عنده الحديث هذا وجب أن يفتي به. وقال أيضا في إعلام الموقعين ابن القيم قال: فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي عليه، ده في زمان ابن القيم، إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي عليه السلام أنه قال كذا وكذا، يقول: من قال بهذا؟ إيش من قال بهذا؟ بقول لك الرسول قال، يقول: من قال بهذا؟ أما تسمع يا أحمق، بقول لك قال رسول، تقول من قال بهذا؟ بقول لك قال رسول الله، يقول: من قال بهذا؟ ماشي؟ ها؟ الله المستعان. يقول ابن القيم رحمه الله، وانتبه لكلام ابن القيم، قال: فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي عليه السلام أنه قال كذا وكذا، فيقول: من قال بهذا؟ ويجعل هذا دفعا في صدر الحديث، أو يجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به. ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل. ما هو هذا الكلام الذي هو من أعظم الباطل؟ أن تقول له قال الرسول عليه وسلم، يقول لك: من قال بهذا؟ وأنه لا يحل دفع سنن رسول الله بمثل هذا الجهل. وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة. هذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة السنة. وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله ودعم عمله بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة، والله المستعان. قال ابن القيم: ولا يعرف، انتبه لهذا الإجماع، ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله حتى نعرف من عمل به. هذا لا يعرف أبدا، إنما الحديث حجة بإيه؟ حجة بنفسي. قال أيضا ابن القيم في كتاب الروح: فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك. بل اذهب إلى الإيه؟ النص ولا تضعف. قال الألباني في السلسلة الصحيحة عند حديث رقم 163: لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أو عدم العلم لا يدل على عدم العلم، لا يستلزم منه نفي العلم، لا عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم الوجدان ليس عدما للوجود. ليس معنى أنك ما وجدت أنه ليس موجود، لا، هذا بحثك أنت، لأن النفي عجز، دليل عجز ليس دليل برهان. النفي يعني أقول له قال رسول الله، فيقول لي: من سبق بهذا؟ طب هذا نفي أم إثبات؟ هذا نفي، النفي ليس علما. فقولك لم يقل به أحد، طب أنا معي النص في هذه المسألة، أنت بتقول لم يقل به أحد، هذا يسمى دليل عجز لا دليل برهان، إذ أن البرهان أن يكون النص أمام النص. واضح هذا الكلام؟ طب أنت بقى دور، أنت شوف بقى مين اللي عمل به، أنا معي النص، يعني أوقف النص حتى أبحث عن أحد عمل به؟ يبقى أنا إذا جعلت الوحي تابع أم متبوع؟ ها؟ جعلت تابع، والأصل أن يكون متبوعا. قال تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. واضح هذا الكلام؟ قال أيضا: يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه. قال ابن القيم رحمه الله: كان عبد الله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة رسول الله، وأمره لأصحابه بها، فيقولون له إن أبا بكر وعمر أفرد الحج ولم يتمتع، فلما أكثروا عليه، يعني ابن عباس يقول بمتعة الحج، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر أمره نسخ الحكم، قال أيها الناس حلوا، قالوا أي حل؟ قال الحل كله. فوجب على العبد إذا لم يسق الهدي، وما فيش حد بيسق الهدي يعني دلوقتي، إذا لم يسق الهدي، لأنه لو سق الهدي عليه أن يحج قارنا، وما شفتش حد بيطلع الطيران يعني بخروف، يعني حد بيطلع المطار بمعزة معاه ولا خروف، لا. فأنت بتذهب هكذا، إذن عليك إيه؟ تمتع بالحج، لبيك اللهم بعمرة، ثم بعد ذلك يوم تحل بعد العمرة في اليوم التروية لبيك اللهم بحج. ابن عباس يفتي بذلك ولا يفتي بغيره، بل يأمر بالفسخ لمن يحج مفردا أو قارنا وهو قادر على التمتع. ابن حزم بيقول ذلك، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. فكان يفتي بالتمتع، فجاءه بعض الناس قالوا إن أبا بكر وعمر إيه؟ يقولان بخلاف ذلك، يعني بيحتجوا عليه بإيه؟ ها؟ بيحتجوا عليه بإيه؟ بيحتجوا على ابن عباس بالتزكية، صحيح ولا لا؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فماذا قال؟ قال ابن عباس احتج بالحديث، أقول لكم قال رسول الله. طب أيهما أفضل، أبو بكر وعمر أم ابن عباس؟ ابن عباس، أبو بكر وعمر، صحيح، أبو بكر ثم عمر. لكن لا يستلزم من التفضيل المطلق التفضيل المقيد، واضح هذا الكلام؟ ولا يستلزم من التفضيل المقيد التفضيل المطلق، لا يستلزم أن يكون ابن عباس أروى من أبا بكر وعمر أن يكون أفضل منهم، ولا يستلزم أن يكون أبا بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من ابن عباس أن يوافق الحق دائما، بل يكون الحق مع ابن عباس. فالتفضيل المطلق لا يستلزم منه التفضيل المقيد، والمقيد لا يستلزم منه التفضيل المطلق. فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، تنزل عليكم عليهم حجارة، لأنهم يعارضون كلام الرسول بكلام أبا بكر وعمر، هم نحن تنزل علينا إيه بقى إذا عورد كلام الرسول بجماعة من أهل البدع من ليس أبا بكر وعمر. ولقد مثل عبد الله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له إن أباك نهى عنه. عبد الله بن عمر بيفتي بفتوى وذكر فيها الحديث، هذا في سنن الترمذي، فقيل له إن أباك عمر بن الخطاب يقول بخلاف ذلك، فقال له إن أبي لم يرد ما تقولون. فلما أكثروا عليه فقال أقول رسول الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟ اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، اتبعوا أبي، نسأل الله السلامة. وأيضا قال قاعدة في الحديث، قاعدة 11، لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه. هنا إشكال ذكرته مرارا وتكرارا وأذكره أيضا، فإن قال قائل فأين إذن كتاب والسنة بفهم السلف الصالح؟ فيقال الحديث إما أن يكون نصا في المسألة، وإما أن يكون الحديث يحتمل أكثر من معنى. فالحديث يحتمل معنى واحد أو اثنين أو ثلاث، وعمل الصحابة على رقم واحد، ما ينبغي أنت أن تعدل عما فهمه الصحابة أن المقصود منه رقم واحد. لو أنك عملت رقم اثنين وتحتج بعموم الحديث أنه يحتمل واحد واثنين وثلاثة، أنت ستقع هنا في البدعة، لأن الصحابة فعلوا رقم واحد، فينبغي أن تمتثل وتتبع ما فهموه وفهموا مراد الحديث منه. ففهموا أن الحديث ليس على عمومه، وإنما الحديث العموم منه يراد منه إيه؟ يراد منه خاص، فلا تحتج بالعموم وتقول العموم على عمومه، لا. أما إذا جاء حديث به نص، واضح الكلام؟ فهذا الحديث حج بإيه؟ حج بنفسه، واجب العمل به وإن لم يعمل به أحد. أما إذا جاء نص عموم أو مجمل يحتمل واحد أو اثنين ورأيت الصحابة فعلوا رقم واحد ما ينبغي أن تفعل رقم اثنين. لكن الحديث عام واضح والصحابة فعلوا منه واحد واثنين وثلاثة فأخذوه على عمومه، تأخذه على عمومه واضح. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا المقصد رقم واحد، تأخذ المقصد رقم واحد. أما إذا كان حديث هناك ليس عاما مثلا أو حديث نص في ذاته ولا تعلم أن أحدا عمل به، ترجع إلى القاعدة الأخرى أن الحديث حج به، حج بنفسه. واضح الكلام؟ فإن قلت بأن هذا الحديث لم يرد عن السلف أنهم فعلوا كذا، فيقال هل ورد أنهم فعلوا خلافه؟ واضح هذا الكلام؟ إلى غير ذلك. ونقتصر على هذا، نقف عند والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.